صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
قال باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. ذكر قال ابن حجر رحمه الله ذكر فيه حديث ابن عمر في سبب نزولها، يعني في سبب نزول هذه الآية، وقد تقدم بيانه في تفسير سورة آل عمران، وتقدم شيء من شرحه وتسمية المدعو عليهم في غزوة أحد. قال ابن بطال رحمه الله دخول هذه الترجمة في كتاب الاعتصام من جهة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عن المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموا به من اللعنة، يعني فلما لم يدخلوا في الإيمان ما عصمهم من اللعنة، إنما يعتصموا من اللعنة من آمن بالله، من آمن بالله وبرسوله فلا يجوز لعنه، لكن من كان كافرا فيجوز لعنه على جهة العموم لا على جهة الخصوص. ما يجوز إن إنسان واحد فلان تقول يا فلان لعنك الله، لا يجوز، لكن لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على الكافرين على العموم يجوز، لكن تخصيص إنسان معين باللعن لا يجوز
ولو كان كافرا،
لأنه يعني ربما أن يهدي الله للإسلام فلا يكون محلا للعنة. لا يجوز لعن إنسان بعينه إلا على العموم، أما من مات كافرا مات مشركا لعنة الله عليه، لكن فلان كذا بعينه تلعنه وهو حي لا يجوز، لأنه ربما أن يهديه الله للإسلام فلا يكون محلا للعن، لأن اللعن هو الطرد والغضب من الله عز وجل. لذلك لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولعنهم لكونهم لم يدعوا للإسلام وليعتصموا به من اللعنة، وأن معنى قوله ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فما تدري، لأنه ربما أن يمن الله عليهم بالهداية فيهتدون فلا يكون محلا للعنة، فلذلك نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع، يعني بعد رفع رأسه اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، يعني سمعه يقول ربنا ولك الحمد، ثم سمعه يلعن ويقول اللهم لعن فلانا وفلانا، فلما سمع حدث منه ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الأمر لله وحده، أما أنت ما عليك إلا أن تدعوهم إلى هذه المحجة البيضاء والشريعة الغراء، فإنهم امتثلوا ذلك فلك ولهم، وإن لم يمتثلوا فلك وعليهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى جزاءهم وتولى محاسبتهم، أنت لا تدعو عليه لا تلعنهم. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه الله عن لعن الكفار، كيف يجوز لمسلم يلعن مسلما؟ كيف يجوز لمسلم يلعن مسلما؟ بأي وجه من الوجوه يستحل هذا الإنسان لعن المسلم؟ ما يخشى عقوبة الله؟ ما يخشى مقت الله؟ ما يخشى أن ترد عليه لعنته ويكون هو الباء الذي يبوء بها؟ ولهذا لا يجوز للإنسان أن يلعن أحد. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا لعن دابة فقال لا تصحبنا ملعونة دابة، الله يلعنه، قال لا تصحبنا هذه الدابة أخرجوها من سفرنا. إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعصوم والذي ينزل عليه الوحي يقول له الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أنت ما تهدي الخلق، الهداية بيد الله، وإذا رأى إنسان إنسانا على شيء من المعاصي أو شيء من الفجور لا يجوز له لعنه ولا يجوز له تشهير به، بل ينبغي له أن يدعو له بالتوبة ويدعو له بالتوفيق وينصحه فيما بينه وبينه، لا يشهره. بعض الناس ما عندهم عقول أو يستهويهم الشيطان ويغرهم الشيطان بأنفسهم حتى يزكوا أنفسهم ويروا غيرهم في الحضيض، وهذا لا يجوز للمسلمين أن يتصف به لأنه استعلاء وتكبر واستهزاء بالخلق. حرام عليك أن تستهزئ بأحد ولو رأيته فاسقا أو رأيته عاصيا، فما عليك إلا أن تأخذه وأن ترشده وأن تدعو الله له، لا أن تنفره وتزيده عتوا على عتوه ونفورا على نفوره، لأنه أخوك في الإسلام وأخوك في الدين وأخوك في العقيدة وأخوك بالدم، فيجب عليك أن تتمنى له ما تتمنى لنفسك وعامله بمثل ما تحب أن تعامل فيه. يجب أن تعامل أخاك المسلم بما تحب أن يعاملك الناس فيه. أنت تحب أن يأتي إنسان فيلعنك، أو تحب أن يأتي إنسان فيصفعك، أو تحب أن يأتي إنسان فيشهر بك ويشرحك أمام الخلق؟ لا، ما أحد يبغى هذا. إذا كان هذا لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لأخ لك في الله جمعت بينك وبينه لا إله إلا الله؟ عليك أن تتقي الله في نفسك وتحفظ أعراض الناس ولا تتكلم، وإذا رأيت مبتلا فادعو الله له بالعافية واحمد الله أن عافاك. الحمد لله الذي عافاني من ابتلى به كثير من الناس وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. هكذا تقول يا رب تب عليه، يا رب اعفو عنه، يا رب وفقه للتوبة. هذا المطلوب منك، لا أن تلعنه ولا أن تستهزي به ولا أن تسخر به ولا أن تشهير به. التشهير واللعن والسباب والشتائم ليس من أخلاق الإسلام ولا من أخلاق أهل الإيمان. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق الذي ينزل عليه الوحي ينزل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ظالمون أنفسهم، ظلموا أنفسهم، فلا تتعدى عليهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، مو عليك أنت، ولدك من صلبك تعصر عليه عرق نفسك ودمك تعطيه، ما تستطيع تهديه إذا الله أغواه، الله صرف عن الهدى لا يمكن أن تهديه. فما عليك إلا أن ترفع يديك إلى الله وتدعو له، وكذلك أخوك المسلم ينبغي ألا تتعدى عليه وألا تشمت به. فربما كما في الحديث ربما أن يعافيه الله ويبتليه، لا تشمت أخيك فيعافيه الله ويبتليه، لكن سل الله له العافية، سل الله له العافية، وادعه بالحكمة والموعظة. إذا أمكنك أن تأتيه تقول له بيني وبينك عندي ما أبغى أتكلم معك كلمتين لو سمحت، يجيك قل والله يا أخي، حتى لو استطعت أن توريه بالبعد، لا أن تقول إنك تفعل كذا لا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى من إنسان شيئا قام في الناس خطيبا فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول ما بال أقوام يصنعون وما بال أقوام يفعلون. هذا واجب الدعاة، أنهم لا ينفرون الناس ولا يذكرون لهم عيوب أنفسهم كذا على طول، إنك تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، وربما أن يكون هذا سبب في النفور. ولكن تقول بعض الناس يصنعون كذا وكذا، وهذا مخالف لما جاء به الإسلام ولما جاء به الدين ولما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة ولما كان عليه التابعين. وإن الواجب علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نقتدي بأصحابه وأن نتمثل بهم، فتأتي من هذا القبيل حتى ينزل عليه نصحك بردا وسلاما فتهتدي فيكون لك بذلك الثواب ويكون لك بذلك الأجر. لكن يأتي إلى ناس إيش بلاكم، الله يفعل فيكم، الله يصنع فيكم، أنتم فاسقين، أنتم فاجرين، أنتم خارجين عن الحق، أنتم كذا. يا أقل واحد إما أنه يجي له واحد مسماخ يصمخ على وجهه ولا يسحبه من المنبر، وإيش اللي يستفيد منه؟ صدت الدعوة وضرب، ربما كم يضربوا ناس بهذه الصفة. فلا يمكن للإنسان أن يكون سببا للنزاع ولا سببا للفتنة ولا سببا للشقاق ولا سببا للخصام، بل ينبغي أن يجمع الناس كما أمره الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا ينبغي لك أن تكون سببا لإثارة التشويش فتشوش على نفسك وتشوش على الدعاة الآخرين من مثلك.
باب قوله تبارك وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له ذلك، ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله: يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والثاقب المضيء، يقال ثقب، يقال ثقب نارك للموقد.
قال: باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يجب على الدعاة أن يتفهموا معنى هذه الآيات، وأن تكون هذه الآيات بين أعينهم وأفكارهم وقلوبهم ونفوسهم، حتى لا يقعوا فيما لم يأمر به الله ولا رسوله. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الكفار ما تجي لهم بالعنف ولا بالقوة ولا بالاستعلاء ولا بالاستهزاء ولا بالتكبر، لكن تعالهم بالحسنى، عسى أن يجعل الله في دعوتك قبولا فتصل إلى قلوبهم، فما كان التأني في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. التأني وفي التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. فإذا أردت أن يقبل منك فعليك بالتؤدة والإحسان والبر والمعروف. جادلهم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال ابن حجر رحمه الله: ذكر فيه حديثين، حديث علي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصلون؟ ما كان جوابه: إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء بعثها. بيش قال؟ ما ليش تقول كذا؟ أنت فاك، أنت فيك ما يخطيك، أنت كذا وأنت كذا. لا، تركهما وذهب يضرب بكفه على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الآن بعض الدعاة عقولهم منتصفة، يحفظ شيئا من الآيات ويحفظ شيئا من الأحاديث ويحفظ شيئا من المواعظ، ولكن لم يتأدب بأدبها. بعضهم لم يتأدب بأدب ما يدعو ولا بأدب ما يعلم، فيأتي على الناس بعنف واستعلاء وينظر إليهم بعين الاحتقار والاستهزاء، وينظر إلى نفسه بعين المزكي أنها هذه النفس المزكى والنفس الطاهرة المبرأة، وأنه على الحق وغيره على الباطل، فيقذع ويسوب ويفعل الشيء الكثير الذي يكون سببا في عدم قبول الدعوة والانصياع لها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وفاطمة، علي ابن عمه وعلي أبو الحسن والحسين وزوج البتول فاطمة الزهراء، يقول له: ألا تصليان؟ إيش يجيب؟ يقول له عليه رضي الله تعالى عنه: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء بعثنا بعثنا. ما رد عليه: أنت ما عندك أدب، أنت ما عندك احترام، أنت ما عندك، كما يقع من كثير من الناس. لا، انصرف ولم يقل له كلمة ليعاتب نفسه بعد هو بنفسه، وليعلم عظم أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سمع وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هكذا يجب أن يكون الإنسان في دعوته، لا أن يكون معنفا ولا معنتا ولا مشهرا. لا تشهر. قال: وهو متعلق بالركن الأول من الترجمة، وحديث أبي هريرة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في بيت مدراسهم، وهو متعلق بالركن الثاني من قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال الكرماني رحمه الله: الجدال هو الخصام، ومنه قبيح وحسن وأحسن، فما كان للفرائض فهو أحسن، وما كان للمستحبات فهو حسن، وما كان لغير ذلك فهو قبيح. قال: أو هو تابع للطريق فباعتباره يتنوع أنواعا، وهذا هو الظاهر، يعني في طريق الدعوة، إما أن تكون الدعوة حسنة أو تكون أحسن أو تكون قبيحة. فكل ما استعمل الإنسان في دعوته من اللطف كان أحسن وكان أصوب وكان أقرب إلى القبول. ويلزم على الأول أن يكون في المباح قبيحا، وفاته بتنويع القبيح إلى أقبح، وهو ما كان في الحرام. وقد تقدم شرح حديث علي في الدعوات، ويؤخذ منه أن علي ترك فعل الأولى وإن كان محتج به متجيا، ومن ثم تلا صلى الله عليه وسلم الآية. فلهذا ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه من بعده، الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة، حتى نصل إلى نتيجة حسنة في دعوتنا وإرشادنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتأدب بآداب الإسلام وآداب الشريعة الإسلامية وآداب القرآن الذي كان يتأدب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا بلغت يا أبا القاسم قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك أريد ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود يعني حتى ندعوهم إلى الإسلام وندعوهم إلى الدين فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس يعني بيت الكبير القارئ العالم حقهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم سمعنا تبلغ فأعاد عليه فقال أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم سمعنا ما تقول فأعاد عليهم الدعوة فقال لهم عليه الصلاة والسلام ذلك أريد يعني بعد أن قالها ثلاث مرات وهم يقولون قد بلغت ثم هم يقول قال لهم ذلك أريد يعني أنكم تفهمون وتقرون بأني قد بلغتكم رسالة ربي ثم بعد تبليغكم وعدم انصياعكم وقبولكم للحق وانقيادكم لهذا الدين عليكم كذا فجعل لهم المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة فلما ذهب قال لهم عليه الصلاة والسلام اعلموا أنما الأرض لله ورسوله يعني والمؤمنين فما لكم حق فيها وإني أريد أن أجليكم يعني أن أخرجكم منها فمن وجد فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه يعني تصرفوا في أموالكم لا نريد أخذ مالكم ولا نريد أن نشق عليكم خذوا من أموالكم ما تشاءوا تأخذوها جميعها تأخذوا بعضها الكل يعني أنتم تصرفوا في أموالكم كما تعلمون واعلموا أنما الأرض لله ولرسوله يعني خذوا أموالكم وذهبوا فإذا أخذتم أموالكم فإنما الأرض يرثها عبادي الصالحون كما قال تعالى إنما يرثها عبادي الصالحون فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والله سبحانه وتعالى أعلم.